حين استقرت بك النرى، بل أي أرض تقلك أو ترى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيدي عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضامى، بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى. إلى متى حار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ساعات قلائل تفصلنا عن ليلة المبعث الشريف، أسأله تعالى أن يعيد هذه الأيام وهذه الليالي على جميع محبي أهل البيت في شرق الأرض وغربها بالسعادة واليمن والبركة، وأن يفرح قلوبنا وقلوبهم بفرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. آمين آمين رب العالمين. هذه الحلقة السابعة بعد العاشرة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال الكتاب الذي أقتطف منه أحاديث أهل البيت الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه. الرواية التي أشرع بها يرويها الشيخ المجلسي عن غيبة الشيخ الطوسي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. رواية مهمة جدا، لكن ربما يمر عليها الكثيرون فلا يأبهون لهذه الرواية. رواية في غاية الأهمية على رغم قصرها، لينصرن الله هذا الأمر. كلمة الأمر في روايات أهل البيت في مثل هذه الروايات التي لها هذا اللحن، المراد من الأمر هو دين أهل البيت، المراد من الأمر هو إمامة أهل البيت، المراد من الأمر هو رسالة أهل البيت. لينصرن الله هذا الأمر أي أمر أهل البيت. ولذلك دائما كان الأئمة يأمروننا أن أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. أمرهم هو دينهم، هو رسالتهم، هو عقيدة حقهم، عقيدة إمامتهم صلوات الله عليهم. لينصرن الله هذا الأمر، هذا الدين، بمن لا خلاق له. والمراد من النصرة هنا النصرة عند ظهور إمام زماننا، لأن هذا الأمر لن ينتصر نصرا حقيقيا إلا عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. كلمة خلاق في لغة العرب تعني الحظ، تعني النصيب. الرواية إلى أي معنى تشير؟ تشير إلى أن الذين سينصرون أهل البيت، سينصرون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره الشريف، هم أناس لم يكن يحسب لهم حساب. الرواية حينما تقول إن الذين ينصرون هذا الأمر هم أناس لا خلاق لهم، ليس المراد أنهم أناس لا قيمة لهم، لا دين لهم، لا حظ لهم. هذا أمر مرفوض وواضح، لأن الذين سينصرون الإمام الحجة، أولا لسنا بحاجة إلى نصوص. من الذين سينصرون الحق؟ لابد أن يكونوا من أخيار الناس، من أصحاب القلوب الطاهرة، من أصحاب القلوب النظيفة والنوايا النقية. هؤلاء هم الذين سينصرون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لكن لأنهم في زمان غيبته غير معروفين، ليست لهم منزلة اجتماعية معينة، ليست لهم زعامة دينية، زعامة سياسية، زعامة مالية، ليسوا من أعلام الأمة، ناس غير معروفين في الوسط الاجتماعي الذي له خصوصيات ومميزات معينة عند الناس، لا هم من زعماء الأحزاب والفرق السياسية، ولا هم من أعلام الدين المعروفين، ولا هم من شيوخ المجتمع ومن الزعامات الشعبية بين الناس، إنما هم من عامة شيعة أهل البيت. الناظر إليهم يجد أنهم لا حظ لهم، لا نصيب لهم في هذه الأسماء اللامعة وفي هذا المجتمع الذي له خصوصيات ومشخصات معينة، قد تكون مشخصات سياسية، قد تكون مشخصات إعلامية، قد تكون مشخصات دينية، مشخصات مالية، وهكذا. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. وطبعا هذا المعنى واضح في الروايات، إن الكثير من الذين لهم ولأسمائهم طنة ورنة في زمان الغيبة سوف لن يكونوا من أنصار الإمام، أو على الأقل لن يكونوا من خاصة الإمام، وإنما خاصة الإمام وأنصار الإمام والذين سيوفقون لنصرته في الأعم الأغلب هم أناس لم تكن لهم طنة ورنة اجتماعية أو سياسية أو دينية في أوساط الناس. هذا المعنى واضح لمن أراد أن يراجع روايات أهل البيت التي تتحدث عن إمام زماننا وعن الذين سينصرونه. لذلك إمامنا الصادق عليه السلام يقول: لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، لا نصيب له في نظر الناس، لا في نظر الله، هؤلاء لا في نظر الله، هؤلاء هم أصحاب النصيب وأصحاب الحظ الوافر، هؤلاء هم أصحاب الحظ العظيم، هؤلاء أنصار إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا في نظر الناس. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. نحن ألا نقرأ في كتاب الله العزيز في الجزء 30 من كتاب الله العزيز في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، إلى أن نصل إلى الآية السابعة: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى لا تعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ضالا قبل البعثة ثم هداه الله، لا يمكن أن يكون هذا المعنى. النبي نبي وآدم بين الماء والطين. ووجدك ضالا فهدى، ضالا في نظر قومك، قومه هكذا ينظرون إليه، ينظرون إليه بأنه قد ضل قد صبى. ألا يقولون بأن محمدا قد صبى ويسمون أتباع النبي يسمونهم بالصبات، أنهم صبوا يعني ضلوا. صبا هذا المصطلح، هذه الكلمة كانت قريش وكان العرب يستعملونها في من ضل عن دينهم، فقالوا بأن محمدا صبا وإن أتباع محمد قد صبوا عن دينهم، قد ضلوا، تركوا دينهم. ووجدك ضالا فهدى، الآية السابعة من سورة الضحى: وجدك ضالا، ضالا في نظر قومك، فهدى أيضا فهداك في نظر قومك بعد ذلك لما دخل قومك في الإسلام واعتقدوا بنبوتك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الهداية وأصل الهداية. فهذا النحو من التعبير مثل هذا التعبير القرآني، وكلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحمل نفس خصائص الكلام القرآني. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. قد يأتي هنا سؤال: لماذا ينصر هذا الأمر، ينصر الإمام بأناس لا خلاق لهم، لا نصيب لهم في نظر الناس؟ لأن الذين تكون لهم الزعامة، الزعامة السياسية، الزعامة الدينية، الزعامة الاجتماعية، الزعامة المالية، الناس الذين تكون لهم شهرة، تكون لهم أسماء واضحة معروفة، تكون لهم منازل مرموقة بين الناس، هؤلاء مطامحهم، أهدافهم، نواياهم يكون الكثير منها متعلق بشؤونهم الشخصية. هؤلاء أكثر سعيهم يكون لتحقيق أهدافهم وأغراضهم الشخصية، هذا شيء طبيعي، هذه الطبيعة البشرية. الإنسان كلما نال حظا من الدنيا كلما ازداد تعلقا بالدنيا، وهذا شيء طبيعي، هذا قانون الحياة. أليس أحاديث النبي وأحاديث الأئمة تقول بأن طالب الدنيا كشارب ماء البحر الذي يصيبه العطش ويشتد به العطش ولا يجد أمامه ماء إلا ماء البحر فيشرب من ماء البحر فإنه لن يرتوي، يخيل له بأنه سوف يرتوي لشدة ملوحة الماء، يزداد عطشه ويبقى يشرب ويشرب ويشرب لأنه في لحظة الشرب يخيل له بأنه سيرتوي، ولكن يبقى يشرب ويشرب ولن يقف شربه، لن ينقطع. طالب الدنيا كلما نال حظا جديدا من الدنيا كلما زاد طمعه في أن ينال حظا آخر. بالضبط العملية مثل عملية لعب القمار، الذي يربح شيئا في القمار يستمر لعله يربح أكثر، وحينما يخسر يستمر لعله يعوض الخسارة، ويبقى هكذا في تواصل مع القمار. الذي ينال حظا من الدنيا فإذا ربح شيئا يستمر لعله يزداد ربحا، وإذا خسر شيئا يستمر لعله يعوض الخسارة. وهذه القضية ليس فقط في الجانب التجاري، هذه في الجانب السياسي أيضا. هذه في الجانب السياسي، الأحزاب السياسية، الحكام، السلاطين، الرؤساء، الملوك، الزعامات السياسية، إذا ربحت شيئا في عالم السياسة تستمر كي تربح شيئا آخر، وإذا خسرت تستمر كي تعوض الخسارة. الزعامات الدينية، الزعامات الاجتماعية، وهكذا. أي شخص ينال حظا من الدنيا، قد يقول قائل الزعامات الدينية تختلف، أبدا، الزعامة الدينية هي أيضا في وجهها الآخر هي زعامة دنيوية. صحيح الاسم الظاهري للزعامة الدينية اسم يرتبط بالدين، لكنه الوجه الثاني هي زعامة دنيوية، لأن الزعامة الدينية تجر إليها كل أسباب الدنيا. وأولئك الذين ينجون من هذا قليل، القلة الذين ينجون من سطوة الجانب الدنيوي في الزعامة الدنيوية. والدنيا تختلف من إنسان إلى آخر، وأساليب التعامل مع الدنيا تختلف من إنسان لآخر. لربما هناك إنسان يجر الدنيا إليه بأساليب الدين، لربما هناك إنسان يجر الدنيا إليه بالحديث عن محمد وآل محمد. الأئمة هكذا قالوا، هكذا أخبرونا، بأن هناك من الناس من يأكل الناس بمحمد وآل محمد، وهذه قضية موجودة، قضية موجودة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وربما كنا نحن وغيرنا من هؤلاء. نحن نلجأ إلى أئمتنا صلوات الله عليهم ألا نكون كذلك، ولكننا لا نملك ضمانا، من منا يملك ضمانا على ذلك؟ من منا يملك ضمانا أن يعيش إلى يوم غد؟ ومن منا يملك ضمانا أن تكون عاقبته حسنة؟ ومن منا يملك ضمانا أنه على الهدى في هذه اللحظة؟ إنما كل ذلك بتوفيق من الله وبرعاية من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا إذا عاد الأمر إلينا، إلى نوايانا أو إلى أعمالنا، فتلك طامة كبرى، تلك حفرة عميقة مظلمة، تلك بئر مظلمة، تلك هوة سحيقة. لأننا من دون توفيق الله ومن دون رعاية إمام زماننا لن نستطيع أن نصل إلى شاطئ الأمان. أعود إلى كلامي، أما أولئك الذين لا يحملون الأسماء الرنانة وليس لهم من المنازل السياسية والدينية والاجتماعية والمالية، هؤلاء تكون مطامحهم محدودة. هؤلاء الذين تصفهم الروايات بأنه لا ينجو في آخر الزمان إلا النومة، وأنصار الإمام هم من هذه المجموعات من النومة. لما يسألون الإمام من هو النومة، النومة في الروايات الذي إذا غاب لم يفتقد وإذا حضر لم يشهد، يعني إذا حضر في المحافل العامة في المجالس العامة لا يلتفت إليه، ليست له خصوصية معينة، ليس عنده أموال وحينما يسير يسير معه رنين الدراهم والدنانير، وليس له زعامة سياسية وحينما يسير ويأتي تأتي سياراته وحماياته وإلى غير ذلك، وليس هو من الزعامات الدينية أو الاجتماعية وكل يأتي بصوته وباسمه وبحاشيته وبما يدور حوله، وإنما النومة الذي إذا حضر لم يشهد، لم يشخص، لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد، لا يفتقده الناس لو غاب عن المحافل العامة عن المجالس العامة. النومة الذي ورد له وصف آخر، روايات تقول إن أكثر أهل الجنة من البله، وهو جمع أبله، طبعا لا بهذا المعنى المستعمل في اللهجة العراقية الدارجة، يقولون لا يقولون أبله، يقولون هذا بهلي من أهل الله، وكأن أهل الله هم البلهاء، هم الأغبياء. الإمام ماذا يقول؟ إن أكثر أهل الجنة من البله. قالوا ما الأبله يا ابن رسول الله؟ الرواية ينقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في معاني الأخبار، في مصادر أخرى أيضا موجودة. قال الأبله هو الذي يعرف ما في قلوب الناس ولا يعرفون ما في قلبه، هذا هو الأبله، يعني في قمة الذكاء، يعني صاحب بصيرة، لا كما يقال في اللهجة الدارجة فلان بهلي من أهل الجنة من أهل الله. أهل الله هم الأذكياء، هم العباقرة، هم أصحاب النبوغ، أصحاب البصائر، لا الأغبياء. النومة والأبلة هذه مصطلحات في كلام أهل البيت، هذا حديث له لحن خاص، وإلا النومة في اللغة هو الإنسان الذي يكون كثير النوم، تنبل، يعني النومة يعني تنبل، لكن في روايات أهل البيت لا تعني هذا المعنى، تعني ذلك الذي يعرف ما في قلوب الناس ولا يعرفون ما في قلبه، وهو يسير بسيرة الناس لا يعرفون حقيقته، فإذا غاب لم يفتقد وإذا حضر لم يشهد. هؤلاء الذين تتحدث عنهم الرواية، لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، وهؤلاء ليست لهم مطامح كأن يتصارعوا مثلا، يكون الصراع مثلا على المناصب، أو يكون الصراع مثلا على التجارات، المناصب بالنسبة للزعامات السياسية والتجارات والأرباح والزبائن بالنسبة للزعامات الاقتصادية، والصراع على الحقوق الشرعية والأموال الشرعية وعدد التابعين بالنسبة للزعامات الدينية، وهكذا في كل مجموعة هناك نوع من أنواع الاصطراعات والخلافات. هؤلاء الذين لا خلاق لهم لا تكون لهم هذه المطامح، فلا يبحثون عن الشهرة ولا يبحثون عن المناصب، لذلك هؤلاء سيكونون بمثابة خميرة، خميرة نقية، لأن ينشئ الإمام منهم جيلا من قيادات المجتمع البشري. هذه خميرة نظيفة، هذا معدن نظيف ينشئ الإمام منهم القيادات، غير ملوثة بالصراعات الدنيوية، إن كان باسم السياسة أو باسم الدين أو باسم الوطنية أو بأي اسم من الأسماء الأخرى. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا، لو جاء هذا الأمر أمر أهل البيت، يعني لو ظهر إمام زماننا، ولو قد جاء أمرنا، لقد، والإمام هنا يستعمل الحرف قد قبل الفعل الماضي، قد إذا كانت سابقة للفعل المضارع فهي تفيد التقليل، حينما أقول قد يخرج، لكن حينما أقول قد خرج فإن قد هنا تشدد وتؤكد الوقوع. قد كما يقول العلماء، علماء العربية، إذا سبقت الفعل المضارع تفيد التقليل، وإذا سبقت الفعل الماضي فإنها تؤكد الوقوع، تؤكد وقوع الفعل. فإذا سبقت بلام وهي لام التوكيد فهذا تأكيد فوق تأكيد. ذلك الإمام يقول ولو قد جاء أمرنا لقد، فاستعمل قد مسبوقة بلام التوكيد لتأكيد المعنى، تأكيد فوق تأكيد. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه، من الذي سيخرج من هذا الأمر؟ ينصر بمن لا خلاق له. من الذي سيخرج من هذا الأمر؟ يخرج من دائرة نصرة أهل البيت. من يخرج من دائرة نصرة أهل البيت حين ظهور إمام زماننا يعني قد خرج من دينه. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه، خرج منه يعني هو كان محسوبا على هذا الأمر. من هو اليوم، يعني من هو اليوم، متى في زمان الغيبة، مقيم على عبادة الأوثان. إذن الرواية تحدثنا عن أمرين، الأمر الأول أن الذي ينصر الإمام هم أقوام لا خلاق لهم، والذين يخرجون من أمر الإمام، من دين الإمام، أناس في زمان الغيبة كانوا على هذا الأمر، لكن بأي صورة كانوا؟ كانوا مقيمين على عبادة الأوثان. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه، من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان؟ ما المراد من عبادة الأوثان؟ كلام أهل البيت لا يشرح بنحو مزاجي أو بنحو كيفي، ولا يشرح هكذا بمجرد الرجوع إلى المعاني اللغوية. كلام أهل البيت يشرح بعضه بعضا، لابد أن نعود إلى الكتاب وإلى العترة لمعرفة حقائق الأمور. فمن هم أولئك الذين يقيمون على عبادة الأوثان، وما هي هذه الأوثان؟ الأوثان المشار إليها هنا إشارة إلى المنهج الذي يسير عليه الناس. على سبيل المثال لنذهب إلى الكتاب الكريم، هذا هو قرآننا، ولنذهب إلى الجزء 29 من قرآننا، ولنذهب إلى سورة نوح، وإلى الآية 23. سورة نوح في الجزء 29 تتحدث عن تفاصيل قصة نوح وقومه. وقالوا، من الذين قالوا؟ قوم نوح ردا على دعوة نوح للتوحيد، وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن، تذرن يعني لا تتركوا آلهتكم، كانوا يعبدون الأصنام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء الخمسة: ودا، سواعا، يغوث، يعوق ونسرا. هذه أسماء الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح. طبعا لا يختلط على البعض حين يقرأ كتب التاريخ فيجد أن القبائل العربية في العصر الجاهلي كانت تعبد هذه الأصنام، وكانت هذه الأصنام مقسمة ما بين القبائل القحطانية والعدنانية، وهذا الأمر مذكور في التاريخ. يعني حينما بعث نبينا صلى الله عليه وآله، وهذه الليلة ليلة بعثته الشريفة، حينما بعث نبينا كانت القبائل العربية تعبد هذه الأصنام، كانت هذه الأصنام موجودة، كانت هناك قبائل من اليمن، قبائل من شمال الجزيرة عندها أصنام تعبدها بهذه الأسماء: سواع، يعوق، ويغوث والنسر. هذه الأسماء كانت القبائل العربية تعبدها. هذه القبائل بعد ذلك لما انتشرت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية وصنعوا لهم آلهة من الحجر، فسموا هذه الآلهة بأسماء آلهة قوم نوح، فلا يحدث الخلط بين القبائل التي عبدت هذه الأصنام في العصر الجاهلي القريب من زمان البعثة وحين بعث النبي كانت القبائل العربية تعبد هذه الأصنام. القصة هنا تتحدث عن قوم نوح قبل الطوفان والذين أغرقهم الطوفان وأغرق أصنامهم معهم. على أي حال، نحن وقصة نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأصنام الخمسة أصنام من؟ الروايات تخبرنا أن هؤلاء كانوا من المؤمنين، هذه الأسماء الخمسة كانوا من المؤمنين وكانوا من الأخيار من الصالحين، وأقوامهم الذين هم أجداد قوم نوح كانوا يحبونهم، كانت لهم منزلة بين الناس. فجاءهم إبليس، وإبليس في تلكم الفترة الزمنية بحسب النصوص الموجودة عندنا كان يظهر بين الناس، يظهر ولكن لا بصورته الأصلية وإنما يتلبس باللباس البشري. فجاء إلى أولئك القوم الذين كان هؤلاء المؤمنون يعيشون فيما بينهم وماتوا، فقال: أنتم تحبونهم وتحزنون لفقدهم، إني أعلمكم أن تصنعوا لهم صور، تماثيل، تضعونها في وسط القرية في وسط المدينة وتنظرون إلى هذه التماثيل، تستأنسون بها، تذكركم بأولئك المؤمنين الصالحين. وفعلا علمهم صناعة التماثيل، فصنعوا تماثيل لهؤلاء المؤمنين الذين ماتوا وسموا كل تمثال باسم واحد منهم، وصار الناس وهم كانوا على التوحيد وصار الناس يألفون هذه التماثيل ويستأنسون بها. كان ذلك في فصل الصيف، فجاء الشتاء، فلما جاء الشتاء وجاء ببرده وأمطاره ودخلوا إلى بيوتهم وما كانوا يجتمعون ويلتقون في الساحة المفتوحة، أدخلوا هذه الأصنام إلى داخل بيوتهم وبقوا على هذا الحال يستأنسون بها لأنها تذكرهم بأولئك الناس الذين كانوا يحبونهم. لما انتهى هذا الجيل ونشأ بعده جيل آخر، تقول الرواية: فجاء إبليس لهم وقال لهم: إن آباءكم كانوا يؤلهون هذه الأصنام ويعبدونها. يعني جاء بحركة تراثية، مثل ما تنشأ حركات تراثية لإحياء التراث الفلاني، لإحياء التراث القومي، لإحياء التراث الوطني في مسألة من المسائل، مثل هذه حركات إحياء التراث والتي جرت الويلات علينا عبر التاريخ. فجاءهم بحركة إحيائية، قال إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام، أنشأ حركة تراثية لإحياء التراث السابق كذبا وادعاء، كالحركات التي نشأت مثل الكثير من الحركات القومية ومثل الكثير من الحركات التي تسمى بالحركات الوطنية عبر تاريخنا المعاصر، والتي فعلت ما فعلت بنا، فعلت بشعوبها ما فعلت. فجاءهم بهذه الحركة التراثية واقتنع الناس بذلك فعبدوا هذه الأصنام. وقطعا حينما عبدوا هذه الأصنام لابد من وجود فكر، لا هكذا يعبدون حجرا من دون معنى، لابد من وجود منظومة فكرية تجعل هؤلاء الناس يجتمعون على عبادة هذه الأصنام. لابد من وجود منظومة فكرية، مصطلحات معينة، نوع من الطقوس، وإلا ليس مجرد فقط أصنام وقال لهم اعبدوها. وحينئذ لابد أن تنشأ طبقة من رجال الدين، وحينئذ بعد ذلك تنشأ أماكن معينة لهذه الأصنام، وشيئا فشيئا. فلما جاء نوح لدعوتهم للتوحيد رفضوا دعوته للتوحيد وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه عبادة الأوثان، البداية كانت من هنا. منطلق عبادة الأوثان هي عبادة للبشر، وعبادة البشر قد يكون هذا البشر حيا وقد يكون هذا البشر ميتا. الآن هذه الحادثة تحدثنا عن بشر موتى صنعوا لهم تماثيل فعبدوها، وهناك بشر أحياء يعبدون من دون الله، الذين نصبوا أئمة لهم من دون الأئمة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا أحياء أو موتى. عندنا رواية يرويها شيخنا المحدث العياشي في تفسيره رضوان الله تعالى عليه، الرواية يرويها أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يخاطب أبا حمزة: يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالا. يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالا. قلت أصلحك الله، يخاطب الإمام أبو حمزة، قلت أصلحك الله، وما معرفة الله؟ قال عليه السلام: يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدوهم، وكذلك عرفان الله. هذا هو عرفان الله، هذا هو معرفة الله. عرفان الله يعني المعرفة العميقة لله. ما هو عرفان الله؟ يصدق الله ويصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدوهم، وكذلك عرفان الله. قال: قلت أصلحك الله، أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان. السؤال الأول عن معرفة الله، السؤال الثاني عن استكمال حقيقة الإيمان. أبو حمزة يسأل: أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال إمامنا الباقر: توالي أولياء الله، وتعادي أعداء الله، وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. كونوا مع الصادقين، الإشارة إلى الآية الكريمة. توالي أولياء الله، وتعادي أعداء الله، وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. قال: قلت: ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ رواية جميلة جدا، تضع الخطوط الواضحة الصريحة لدين الله. هذه الخطوط هي التي تخرجنا من عبادة الأوثان. قال: قلت: ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ طبعا هناك ميزة لمن له خبرة في أحاديث أهل البيت، الروايات التي يرويها أبو حمزة الثمالي دائما تشتمل على المعاني الواضحة الصريحة الجامعة المانعة، وهذا يكشف عن الوضوح والبصيرة التي كان يمتلكها أبو حمزة. لذلك سؤالاته في غاية الدقة، دائما أسئلة أبي حمزة في غاية الدقة، ويسأل عن أهم المطالب، فتأتيه الإجابات من الأئمة واضحة وصريحة وجلية. كان على بصيرة عالية. قال: قلت: ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ فقال إمامنا الباقر: أولياء الله محمد رسول الله، وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ثم انتهى الأمر إلينا. انتهى الأمر إلينا، يعني الإمام يشير إلى نفسه المقدسة. ثم انتهى الأمر إلينا، ثم ابني جعفر، يشير إلى الإمام الصادق، وأومأ إلى جعفر وهو جالس، فمن والى هؤلاء؟ طبعا الإمام يقصد واستمرار سلسلة الأئمة، لكن لأنه يتحدث مع أبي حمزة في زمانه، لذلك أشار إلى إمامته وإلى إمامة من بعده. فمن والى هؤلاء فقد والى الله، وكان مع الصادقين، لأن هؤلاء هم الصادقون، وكان مع الصادقين كما أمره الله. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربع. عبادة الأوثان هي هذه، التأثر بمنهج الأوثان. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربع. قال: قلت: من هم؟ الإجابة هنا بنحو الكناية. قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله. طبعا الإشارة بهذه الكنايات إلى نفس المضمون الذي نقرأه نحن في زيارة عاشوراء. في زيارة عاشوراء نحن نقرأ هذا الدعاء، الدعاء الأخير في زيارة عاشوراء: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. هذه هي الأوثان الأربعة. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. الأوثان الأربعة الذين جاء ذكرهم في زيارة عاشوراء: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا، إلى آخر الدعاء الشريف الذي هو في خاتمة زيارة عاشوراء. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. إذن الذي يقيم على عبادة الأوثان وهو محسوب على شيعة أهل البيت، لأن الرواية ماذا قالت؟ الرواية هكذا قالت: ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه، يعني هو كان على أمرنا، كان محسوبا على أمرنا، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه، خرج من أمرنا، كان محسوبا ليس خارجا عن أمرنا في ضمن شيعتنا. لكن ما هو وصفه؟ ما هو حاله؟ من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان؟ وعبادة الأوثان تعني طاعة الأوثان، تعني التأثر بمنهج هؤلاء الأوثان، وهذه قضية مشكلة الحقيقة، هذه قضية مشكلة وموجودة في حياتنا. أنا لا أريد أن أشير هنا إلى تفاصيل، الحر تكفيه الإشارة، لكن هذه القضية موجودة في أوساطنا. وفقط أقرأ سطورا من هذه الرواية، وأنا سابقا قرأتها في أحد حلقات برنامجنا ندوة المودة. الرواية التي يرويها إمامنا الزاكي العسكري عن الإمام الصادق عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء، يعني من فقهاء الشيعة، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة، يعني أتباع الأوثان الأربعة، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة. طبعا الحديث هنا عن فقهاء شيعة لكنهم يتشبهون بأولئك. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب، يعني ركب مراكبهم ليس منهم إنما هو من الشيعة، فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة تشبه بهم دافع عنهم، فلا تقبل منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط، تخليط بين الحق والباطل، يخلطون بين ما هو من أهل البيت وبين ما هو من غيرهم. وهذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة تزحف إلى فضائياتنا وتزحف إلى منابرنا وإلى مجالسنا. وأنا أقول إلى أخواني الذين عندهم مكتبات، خصوصا من طلبة العلم، لينظروا في مكتباتهم كم هو عدد كتب حديث أهل البيت في مكتباتهم، وكم هو عدد كتب المخالفين في مكتباتهم، ومن هنا تظهر الصورة. وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك. ثم يعدد أنواعا من العلماء الذين يعيشون في وسطنا الشيعي، فيقول: ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، على القدح في أهل البيت، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يعني في نفوسهم شيء من أهل البيت، في نفوسهم شيء من منازل أهل البيت، في نفوسهم شيء من حديث أهل البيت، في نفوسهم شيء من تفسير أهل البيت للقرآن. ومنهم قوم النصاب، هذا موجود في داخل ضمائرهم، لكن كيف يفصحون عنه؟ يفصحون عنه بالتشكيك في مقامات أهل البيت، بالتشكيك في حديث أهل البيت، بالتشكيك في معارف أهل البيت. ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، يتعلمون ويتوجهون، تكون لهم منزلة وجاهة، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، من الأكاذيب علينا من آرائهم التي يستخرجونها بحسب أمزجتهم. إن هذا لا يقبله، إن هذا أمر مثلا لا يتفاعل معه، إن هذا شيئا لا يقتنع به هو، وأمثال هذا الكلام. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا. هؤلاء الذين يضعفون مقامات أهل البيت، الإمام يقول عنهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة، على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذه هي عبادة الأوثان التي تشير إليها الرواية. ومن كان مقيما على مثل هذا فإنه مقيم على عبادة الأوثان، وهؤلاء هم الذين سيخرجون من هذا الأمر لو ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام هكذا يقول: ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. لتوضيح المطلب أكثر، هذه رواية يرويها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية يرويها في معاني الأخبار، وهو من أجمل كتب الشيخ الصدوق. الرواية يرويها عن إمامنا الصادق عليه السلام. الإمام ماذا يقول؟ يقول: من مثل مثالا، مثال يعني صنع تمثالا، صنع وثنا، أوثان يعني حديث عن أوثان. من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام. من مثل مثالا أو اقتنى كلبا، اقتنى يعني ملك كلبا، يعني كانت له علاقة بكلب، عنده كلب في البيت. من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام. فقيل له: هلك إذن كثير من الناس. هناك كثير من الناس في بيوتهم تماثيل مثلا، حتى لو كانت تماثيل لعب للأطفال. هناك الكثير من الناس في بيوتهم كلاب للحراسة مثلا. فقيل له: هلك إذن كثير من الناس. فقال: ليس حيث ذهبتم، إنما عنيت بقولي من مثل مثالا، من نصب دينا غير دين الله. دين الله هو دين الأئمة، ودين الأئمة من أين نأخذه؟ نأخذه من الكتاب والعترة. هذا الذي يعرض عن العترة ويأتينا مثلا بأفكار من كتب المخالفين ويشحن بها أذهان الشباب. هناك الكثير الآن مما يكتب في الصحف وفي المجلات وحتى في كتب المكتبات مشحون بأحاديث المخالفين، سواء من أئمتهم السابقين أو من مفكريهم الذين عاشوا في هذا العصر. هؤلاء يشحنون عقول الشباب، يشحنون عقول شيعة أهل البيت بفكر ليس هو من الكتاب ومن العترة. حتى لو كان يزين بآيات من الكتاب فهذه الآيات لا تفهم بفهم العترة. يؤتى بآيات الكتاب الكريم تزين بها المنابر والمجالس، لكن من أين يؤتى بالتفسير؟ يؤتى بالتفسير من تفسير الرازي، من تفسير القرطبي، من تفسير المنار، من تفسير في ظلال القرآن وغير ذلك. لا يؤتى بحديث أهل البيت. صحيح ظاهر الكلام قرآن أو ظاهر الكتاب قرآن، لكن ابحث عن معاني هذه الآيات من أين جاءوا بها. فقال: ليس حيث ذهبتم، إنما عنيت بقول من مثل مثالا من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه. هذا هو المثال، عبادة الأوثان هذه هي. من مثل مثالا، يعني من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه. وبقولي من اقتنى كلبا عنيت مبغضا لنا أهل البيت. اقتناه يعني أقام علاقة معه فأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام. الكلام هنا عن الشطر الأول من الرواية، من مثل مثالا، أي من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه. هناك رواية أخرى أيضا في هذا الموطن، روايات كثيرة، أكتفي بهذه الرواية. الرواية يرويها شيخنا الصدوق في كتابه عقاب الأعمال، الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق. ماذا قال إمامنا الصادق؟ مدمن الخمر كعابد الوثن، الذي يدمن الخمر كعابد الوثن، كلام عن عبادة أوثان. مدمن الخمر كعابد الوثن، لماذا؟ لأن الذي يدمن الخمر يدمر قدرته الفكرية، الخمر يدمر الفكر، لذلك الخمر وعبادة الأوثان على حد سواء، وعبادة الأوثان تدمر الفكر. مدمن الخمر، كما أن الخمر، الخمر يعني الغطاء، قيل لها خمر لأي شيء؟ لأنها تخمر العقل، يعني تغطي العقل. لماذا سميت خمرة؟ سميت خمرة لأنها، ومنه الخمار الذي تغطي المرأة وجهها به، يقال خمار المرأة. وشيء مختمر أي شيء مختفي مغطى، وخمره. هناك روايات تتحدث أنه إذا كان عندنا طعام أو شراب وذهبنا إلى الفراش، الروايات تقول خمروه، يعني غطوه، غطوا الطعام والشراب الباقي، خمروه، تخمير يعني التغطية. فسميت الخمرة بالخمرة لأنها تغطي العقل، وعبادة الأوثان أيضا أنها تغطي العقل، لأنها تعطي للإنسان دينا جديدا، فكرا جديدا، ميزانا للتقييم في الحياة جديدا، ميزانا لتقييم الأفكار، ميزانا لتقييم العقائد، ميزانا لتقييم الأشخاص. إمامنا الصادق يقول: مدمن الخمر كعابد الوثن، والناصب لآل محمد شر منه، يعني شر من عابد الوثن. قلت جعلت فداك، ومن أشر من عابد الوثن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما، إذا تاب واستغفر تدركه الشفاعة. والروايات تقول: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وشرب الخمر يدخل تحت هذا العنوان. وإن الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم يشفعوا، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم يشفعوا. عبادة الوثن هي العبادة التي تغير فكر الإنسان، حيثما يكون هناك تغيير لفكر الإنسان فهناك عبادة الوثن. فهؤلاء الذين يقيمون على عبادة الأوثان في زمان الغيبة وهم في ضمن دائرة التشيع يخرجون، فعلينا أن ندقق في أمورنا، هل نحن من هؤلاء أو لا؟ حين ننصب فكرا غير فكر أهل البيت، وحين نتبع شخصا لا يتبع أهل البيت إلا في نسبة معينة، هناك الآن فيما بيننا في الوسط الشيعي في كل مكان، قد يكون في العراق، قد يكون في إيران، قد يكون في لبنان، في باكستان، في الخليج، في أي مكان، في أي مكان يتواجد الشيعة، في الغرب وفي أي مكان. هناك في أوساطنا من يدعي أنه على منهج أهل البيت ولكنه يأخذ منه شيئا بحسب ما يعجبه، وينظر في الباقي فيحكم أهواءه وآراءه، وهو لا يحمل علما أو معرفة حقيقية في حديث أهل البيت وفي علوم أهل البيت. هو يحفظ أحاديث من هنا ومن هناك من دون اطلاع على كل ما قاله أهل البيت، ومن دون استعمال لطريقة أهل البيت في فهم القرآن والحديث. وقد تكبر العمائم وتطول اللحى وهي على هذا المنهج، وقد تكثر الألقاب وتتعدد الأسماء والأوصاف وهي بعيدة عن أهل البيت، وتقدس الأشخاص وتقدس الزعامات، زعامات سياسية تقدس وتتبع، زعامات دينية تقدس وتتبع، زعامات فكرية وإعلامية وهكذا. هذه هي عبادة الأوثان. نحن كم نبتعد عن أهل البيت فإننا نقترب من عبادة الأوثان، وكم نقترب إلى أهل البيت فإننا نبتعد عن عبادة الأوثان. والآيات القرآنية صريحة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، لأن هناك نسبة من الشرك تتسرب إلينا. ليس الروايات تقول بأن الشرك الخفي يتسرب إلى الناس بنحو خفي، فهو أخفى من دبيب النحلة السوداء على الصخرة السوداء الصماء في الليلة الظلماء. تلاحظون كيف يكون الخفاء؟ ليلة مظلمة ليس فيها لا بدر ولا نجوم، وهناك صخرة سوداء أيضا وملساء، ملساء يعني حينما تتحرك عليها النملة، هي حتى لو لم تكن ملساء هل تسمع حركة النملة؟ ولكن للمبالغة في الأمر، وصخرة سوداء وملساء صماء، وتسير عليها نملة سوداء أيضا، لأن هناك نمل أبيض، هناك نمل أحمر، فلربما إذا كانت النملة بيضاء أو النملة حمراء قد يوجد احتمال ولو واحد بالمليار أن ترى هذه النملة، ولكن نملة سوداء على صخرة سوداء صماء ملساء في ليلة ظلماء يدب الشرك إلينا بأسلوب أكثر خفاء من دبيب هذه النملة. وهذا المعنى تحدثت عنه روايات أهل البيت. نحن بقدر ما نقترب من أهل البيت نبتعد عن الشرك ونبتعد عن عبادة الأوثان، وبقدر ما نبتعد عن أهل البيت فنبدأ ندافع عن أعداء أهل البيت، ونبدأ نجد لهم أعذارا في الوقت الذي أهل البيت يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويتبرؤون من كل من يواليهم، بل يتبرؤون من كل من يشك في كفرهم، وروايات موجودة عندنا صريحة. إذا اقتربنا إلى هذه الناحية، ناحية الأوثان، ابتعدنا عن أهل البيت، وإذا اقتربنا إلى أهل البيت ابتعدنا عن الأوثان. لو التصقنا شديد الالتصاق بأهل البيت نجونا من عبادة الأوثان، ولكن إذا بقيت الحالة متخلخلة ما بين بين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما يقول أمير المؤمنين لهذا الرجل الذي جاءه فقال له: إني أحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلانا، ذكر له أحد أعدائه من الأسماء المعروفة. قال: أما إنك لأعور، أنت أعور، إما أن تعمى فتذهب إلى ذلك الجانب، وإما أن تبصر فتأتي إلى هذا الجانب، أما أن تحبني وتحب غيري فهذا أمر مرفوض، عاقبة الأمر ستكون عند الموت، تتضح الأمور عند الموت، إذا لم تعمى في هذه اللحظة فإنك ستعمى عند الموت، أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر. هؤلاء العوران هم الذين يخيفوننا، هؤلاء هم عبدة الأوثان، وهؤلاء موجودون بيننا. هناك عوران على المستوى الفكري، هناك عوران على المستوى العقائدي، هؤلاء هم العوران الذين يخرجون من هذا الأمر. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. لذلك الكلمة المنقولة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، يعني مساوي، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت يعني من غير الكتاب والعترة مساوق لإنكارنا. وروايات تقول: من استمع إلى ناطق فقد عبده، هذه هي عبادة الأوثان، هذا أجلى معنى وأوضح معنى لعبادة الأوثان، من استمع إلى ناطق فقد عبده، لأن هذا الناطق كان ينطق باسم الدين، ينطق باسم السياسة، ينطق باسم الأخلاق، ينطق باسم الروحانيات، ينطق باسم التصوف، باسم العرفان، بأي اسم من الأسماء، باسم الثقافة العامة، باسم الرياضة، باسم الفنون، باسم الأدب والشعر، باسم الفلسفة، قل ما شئت، من استمع إلى ناطق فقد عبده. استمع، الذي يستمع، الذي يصغي ويتأثر. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان، ينطق عن غير الله، فقد عبد غير الله. إذا كان هذا الناطق ينطق عن الله، ينطق عن الله يعني ينطق عن محمد وآل محمد، إذا كان الناطق ينطق عن محمد وآل محمد فالعبادة لله، هذه العبادة ليس لهذا الناطق. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن محمد وآل محمد يعني عن الكتاب والعترة، وإن كان الناطق ينطق عن فلان وفلان، وإن كان ينطق عن غير أهل البيت، ويحشو المجالس ويحشو الكتب ويحشو الفضائيات بالأحاديث التي لا تمت لقرآننا ولا لعترتنا بصلة، بل هي في غاية البعد. والأنكى من ذلك أنه يأتينا بخزعبلاته وينسبها إلى أهل البيت، والناس تتصور هكذا بأن فكر أهل البيت هو هذا. هذه هي عبادة الأوثان، ومن يتبع هؤلاء على هذه الطريقة فهو على منهجهم وعلى ديدنهم، وهؤلاء هم الذين سيخرجون من هذا الأمر. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. أسأله تعالى أن يكتبنا في هؤلاء. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. مقيم على عبادة الأوثان، الأوثان ليست أصنام فقط، الأوثان ربما تكون أحزاب سياسية ربما يكون منهج ثقافي أو فكري معين، ربما يكون زعيما اجتماعيا، زعيما قبليا، زعيما دينيا، عالما من علماء الدين، متخصصا في أي تخصص من التخصصات. الأوثان لها مصاديق كثيرة في حياتنا، ولكن هؤلاء الذين يعبدون الأوثان سيخرجون، يخرجون، يخرجون. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. أتناول رواية أخرى من أحاديث الكتاب الذي بين يدي، يرويها المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة، مكتوب هنا في النسخة التي بين يدي، ربما البعض يراجع معي لذلك أنبه على هذا، النسخة التي بين يدي مكتوب فيها 27، هي 37 الصحيحة، وهذا موجود في النسخ القديمة لتفسير العياشي، الرواية منقولة عن تفسير العياشي، هنا اشتباه في نقل الرواية. وكذلك لو أردنا أن نحسب أسماء الأشخاص المذكورين في هذه الرواية لوجدناهم 37 وليس 27. استخرج من ظهر الكعبة 27، الصحيح 37. إمامنا الصادق يقول: إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 37 رجلا، 25 من قوم موسى من خاصة أصحابه وأتباعه الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وهؤلاء ورد وصفهم في الروايات، وهؤلاء في الروايات هم الذين آمنوا بنبوة نبينا وبولاية علي، لا أعني في زمان النبي وإنما في زمان النبي موسى، هكذا حدثتنا الروايات. 25 من قوم موسى الذين يقضون بالحق، يحكمون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى، يوشع بن نون، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانة الأنصاري. أبو دجانة هذا الذي لم يفر في معركة أحد، في معركة أحد فر الصحابة الأجلاء أجمعهم، فروا أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، لم يبق في ساحة المعركة إلا ذلك الذي نادى باسمه جبرائيل: لا فتى إلا علي. جبرائيل متى نادى بين السماء والأرض: لا فتى إلا علي؟ في تلكم اللحظات حينما فر الصحابة الأجلاء عن رسول الله، لم يبق مع النبي من الصحابة إلا أبو دجان الأنصاري، وقتل رضوان الله تعالى. فأبو دجان له منزلة خاصة، لذلك هو من الشخصيات التي ستكون راجعة مع إمام زماننا في أول أيام ظهوره. وأبا دجانة الأنصاري ومالك الأشتر. إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة، استخرج من ظهر الكعبة، إما المراد من ظهر الكعبة، يعني الكلام عن الجهة الجغرافية، يعني من أراض تقع بعيدا عن الكعبة لكنها كأنه تكون بمثابة ظهر الكعبة، يعني ما وراء الكعبة. أو أن المراد استخرج من ظهر الكعبة، أن الإمام وهو هذا الأصح والذي تؤيده روايات أخرى، أن الإمام حين يقف للبيعة بين الركن والمقام، وأول من يبايعه جبرائيل، ثم يبايعه أصحابه، بعد ذلك هؤلاء يأتون من خلف الكعبة وكأنهم كانوا مختفين، هكذا يبدو، يأتون من خلف الكعبة، هو يشير إليهم فيستخرجهم. إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 37 رجلا، وقد تكون القضية لها بعد آخر وهو البعد الإعجازي، أن الإمام بعد أن تتم البيعة له يستخرجهم من ظهر الكعبة، يعني من نفس الكعبة من جهة ظهرها، يستخرجهم من الأرض، يستخرجهم من باطن الكعبة، فيخرجون أحياء ينصرونه ويقفون معه. وهذا هو معنى الرجعة، هذا مصداق من مصاديق الرجعة. 25 من قوم موسى وأصحاب الكهف 7، ويوشع ابن نون وصي موسى، ومؤمن آل فرعون حزبيل الذي اسمه في الروايات حزبيل، عديد من الروايات سمته في بعض الروايات حزقيل، في بعض الروايات حزبيل، لكن أكثر الروايات سمته حزبيل، وإن كان في روايات أخرى خربيل، روايات متعددة في اسمه. ومؤمن آل فرعون حزبيل، وسلمان الفارسي، وأبو دجان الأنصاري، ومالك الأشتر، وهم خيرة الناس ممن ينصرون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى يرويها الشيخ المجلسي عن محمد ابن سويد الأشعري قال: دخلت أنا وفطر بن خليفة على جعفر بن محمد عليهم السلام. محمد ابن سويد الأشعري يقول: دخلت أنا وفطر بن خليفة على جعفر بن محمد عليهم السلام، فقرب إلينا تمرا، قدم لهم للضيافة، جاءوا لزيارته، فقرب إلينا تمرا فأكلنا، وجعل يناول فطرا منه. الإمام أخذ يأخذ مقدار من التمر ويقدمه بيده لفطر، ثم قال له: فطر، يسأل الإمام الصادق، كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة، يجمعهم الله لشر يوم لعدونا؟ فطر ابن خليفة يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن حديث سابقا حدثه به الإمام الصادق عن أبي الطفيل، وأبو الطفيل يروي هذا الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له: كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال؟ أبو الطفيل كان من أصحاب أمير المؤمنين وينقل الحديث عن أمير المؤمنين. فالإمام الصادق عليه السلام حدث فطر بحديث عن أبي الطفيل عن أمير المؤمنين كما يبدو، لأن أبا الطفيل يروي عن سيد الأوصياء. ثم قال له: كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام؟ الأبدال وهم خيار أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة. مرت علينا الروايات إن أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه الأبدال من الشام، والنجباء من مصر، والأخيار من العراق، وعصائب الحق من العراق أيضا. وبالنتيجة كل هذه المعاني تشير إلى صفة الفضل فيهم. كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا؟ لشر يوم لعدونا يعني يجمعهم الله مع الإمام الحجة عليه السلام، لشر يوم لعدونا اليوم الذي ينتصر فيه الحق على الباطل. فقال الصادق عليه السلام: رحمكم الله، يعني هذا الخطاب لفطر ولمحمد ابن سويد اللذين كانا في مجلس الإمام، ولشيعته عموما، يعني كأنه يخاطب الشيعة: رحمكم الله يا شيعتنا. فقال الصادق عليه السلام: رحمكم الله بنا، يبدأ البلاء ثم بكم. رحمكم الله بنا، يبدأ البلاء ثم بكم. والروايات تقول البلاء أول ما ينزل، ينزل على الإمام المعصوم، ثم على أصحابه كما تقول الروايات الأمثل فالأمثل. رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم. رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم. الإمام هنا بين لنا قانونا وهو قانون البلاء: بنا يبدأ البلاء بأهل البيت ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم. ثم وجه الإمام أمره وبين ما يريد: رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم. حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم. كيف نحبب أهل البيت إلى الناس وكيف نكره أهل البيت إلى الناس؟ طبعا إذا عرفنا كيف نحبب أهل البيت إلى الناس، المضاد لذلك هو الذي سيكون سببا لأن نكره أهل البيت إلى الناس. رحم الله من حببنا إلى الناس. نحبب أهل البيت إلى الناس بأساليب عديدة. نحبب أهل البيت إلى الناس حينما نعرض فكرهم السليم، حينما نبين أقوالهم. الأئمة هكذا قالوا، قالوا: حدثوا الناس بحديثنا فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل. أليس نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور، كلام أهل البيت نور. قالوا: حدثوا الناس بحديثنا فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل. قلوب الناس تميل إلى حديثنا. والروايات أيضا تنهانا عن أن نخلط حديث أهل البيت بحديثنا. إذا حدثنا الناس فلنحدثهم بحديث أهل البيت، أما أن نأتي بكلام من جيب الصفحة ونحشره في كلام أهل البيت صلوات الله عليهم. وطبعا هذا أهون من أن نذهب إلى تفسير سيد قطب مثلا وغير سيد قطب، تفسير القرطبي، المراغي، الرازي، من هذه التفاسير التي طالما ينقل الخطباء على المنابر منها الكلام الكثير ولا ينقلون كلام أهل البيت، ينقلون هذا الكلام المخالف لأهل البيت. وإذا أراد أن يأتي بتفسير فيأتي بتفسير من عنده، يعني يقدم الكلام على المنبر كلام المخالفين زائدا كلام من جيب الصفحة، وهذا الكلام الذي يؤتى به من جيب الصفحة الناس تتصور بأن هذا الكلام هو كلام أهل البيت باعتبار أنه جاء به بموازاة كلام المخالفين لأهل البيت. يعني المتحدث حينما يتحدث مثلا عن رأي القرطبي والمراغي وغير هؤلاء، ربما الناس يعرفون هذا كلام مخالف لأهل البيت، بعد ذلك يأتي بكلام من جهة الصفحة فيضعه موازيا لهذا الكلام، الناس يتصورون هذا الكلام كلام أهل البيت. نحن نحبب أهل البيت إلى الناس بحسب ما قالوا لنا، حدث الناس بحديثنا، حديث أهل البيت هو الذي يحبب أهل البيت إلى الناس. هذا جانب. الجانب الآخر، قالوا لنا كونوا دعاة صامتين، دعاة صامتين بأفعالنا. الخلق الحسن هو هذا، تحبيب لأهل البيت، أننا نحبب أهل البيت إلى الناس. حينما تكون أخلاقنا حسنة، حينما تكون معاملاتنا متقنة، معاملات التجارية الاقتصادية، حينما لا نغش في المعاملات، حينما نفي بالوعود والمواعيد، حينما نفي بالعقود ونلتزم بالشروط، حينما نقضي الديون في آجالها، وهذا يحبب الناس إلى أهل البيت، يحبب أهل البيت إلى الناس صلوات الله عليهم. حينما يرون أشياعهم والذين يدعون أنهم من أوليائهم، خصوصا الرموز الدينية، الرموز التي تعتبر عناوين بارزة للتشيع، عناوين بارزة لولاء أهل البيت، لابد أن تكون أخلاقهم حسنة، لابد أن يتصفوا بالبشاشة، بطلاقة الوجه، بالتواضع، بإفشاء السلام، بحسن المعاملة، بالوفاء بالوعود والمواعيد، بأن لا يفعلوا أفاعيل يضطرون إلى الاعتذار منها. الأئمة ينهوننا عن أن نقوم بأفاعيل نضطر إلى الاعتذار منها. الأخلاق، المعاملات التجارية، وأن لا تكون هناك من الأفاعيل ومن الأمور ومن الصراعات التي تؤدي إلى إضعاف منهج أهل البيت وإضعاف طريقة أهل البيت. نحن إذا كنا على هذا الحال، نحدث الناس بحديث أهل البيت ونتخلق بالأخلاق الحسنة، ومعاملاتنا التجارية والاقتصادية والاجتماعية حسنة، هذه الأمور وأمثالها تحبب أهل البيت إلى الناس. أئمتنا يريدون منا ذلك، رحم الله من حببنا إلى الناس. الخلاف لذلك يكره أهل البيت إلى الناس. رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم. رواية أخرى يرويها الشيخ المجلسي عن غيبة شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مع القائم عليه السلام من العرب شيء يسير، فقيل له: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. الإمام يقول: مع القائم عليه السلام من العرب شيء يسير، فقيل له: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير، يعني أنه هناك كثير من شيعتكم من العرب. قال: لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، وسيخرج من الغربال خلق كثير. فهناك تمحيص وتمييز وغربلة، وكما قال إمامنا الصادق: وسيخرج من الغربال خلق كثير. الغربال واضح معناه، الغربال هو الذي يقال له بلهجتنا الدارجة الغربيل. الغربال هو المنخل، قد يكون صغيرا، قد يكون كبيرا، قد تكون ثقوبه دقيقة جدا، قد تكون ثقوبه واسعة، الغربال هو الغربال الذي تغربل به الحبوب وغير ذلك. إمامنا يقول: مع القائم عليه السلام من العرب شيء يسير. طبعا الحديث دائما في أكثر الروايات عن خواص الأنصار ليس عن عامة الناس، فعامة الناس سيكونون مع الإمام عليه السلام، والروايات تقول سيدخلون في هذا الأمر إما خوفا وإما طمعا، وبعد ذلك تتغير الأمور لما تتجلى الحقائق للناس ويعرفون الحقيقة كما هي. لكن الحديث دائما حينما يكون الكلام عن أنصار الإمام فهو عن خواص أنصاره، عن القادة. مع القائم عليه السلام من العرب شيء يسير، فقيل له: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. يصف هذا الأمر يعني يتحدث عن التشيع، محسوب على الشيعة. إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. قال: لا بد للناس. صحيح هناك كثير من العرب، لكن هناك التمحيص والتمييز والغربلة. لا بد للناس من أن يمحصوا. التمحيص في أصله هو إحراق الذهب بالنار لتصفيته من الشوائب. كلمة التمحيص في أصل اللغة هي هذه. التمييز هذا يكون بعد التمحيص، يعني الآن عندنا كميات من الذهب، تعرض هذه الكميات من الذهب إلى النار، فكل نوع من أنواع الذهب، بالنتيجة الذهب على أنواع، هناك الذهب الأحمر، هناك الذهب الأصفر، هناك الذهب الأبيض. الذهب الأبيض غير البلاتين، بعض الناس قد يسمون البلاتين بالذهب الأبيض، لا، هناك ذهب أبيض غير البلاتين، هناك ذهب أحمر، وهناك ذهب أصفر، وهناك كذلك ذهب أبيض وهو غير البلاتين كما قلت. والذهب يختلف من منطقة إلى منطقة، يعني مثلا الذهب الذي يستخرج من القارة الأمريكية يختلف عن الذهب الذي يستخرج من أفريقيا، مثلا من جنوب أفريقيا تختلف تراكيب الذهب، وكذلك الشوائب تختلف من منطقة إلى منطقة. ربما يؤتى بنوعين أو ثلاث أنواع من الذهب، حينما تمحص هذه الأنواع النتيجة النهائية بعد التمحيص سيكون هناك ذهب عالي الجودة جدا وذهب أقل جودة، وهذه عملية التمييز. بعد ذلك عملية التمحيص تنقية الذهب من الشوائب، بعد التمحيص نأتي هنا إلى تمييز الذهب، أي نوع من أنواع الذهب هو الأعلى أو الأغلى أو الأرقى، ثم تأتي الغربلة. الغربلة أكثر من التمييز، وهذا نوع امتحان آخر، أكثر تصفية أكثر، يعني أن الناس لا بد أن يمتحنوا، ولا بد أن يميزوا، ولا بد أن يمحصوا، ولا بد أن يغربلوا، ولو حدث ذلك فسيخرج من الغربال خلق كثير. هذه الرواية توافق المعنى الذي مر علينا قبل قليل، بأنه سيخرج من هذا الأمر من هو مقيم على عبادة الأوثان في زمان الغيبة. نعم، هؤلاء يخرجون من الغربال، لأنه لن يبقى في الغربال إلا من التصق بأهل البيت. أما أولئك الذين تميل قلوبهم إلى الجهة الثانية تحت أي مسمى من المسميات وتحت أي عنوان من العناوين، عناوين تقع تحت يافطة المصالح السياسية، المصالح القومية، المصالح الوطنية، المصالح الدينية، سمي ما شئت، تحت أي يافطة من هذه اليافطات التي فقط تفرض على الناس، وإلا مثلا الحكام والساسة هم يافطتهم الأصلية مصالحهم الشخصية فقط، والواقع الحياتي يثبت ذلك، والواقع التاريخي فيما مر أيضا يثبت ذلك. وهذه القضية ستبقى في هذا اليوم مثل ما كانت أمس وستكون غدا. الحكام والزعماء أي نوع من أنواع الزعامات، زعامات دينية، سياسية، اجتماعية، مالية، ثقافية، إعلامية. اليافطة الأساسية التي يعملون تحتها هي يافطة المصالح الشخصية، أما ما يقال من مصالح عامة فتلكم هي شعارات للاستهلاك المحلي، ومن يرفض ذلك فلينظر إلى الواقع العملي، الواقع العملي الموجود في حياة المجتمعات، كل ذلك يدلل على هذه الحقائق. فالغربال يسقط فيه الكثيرون، وهذه هي الحقيقة. لا يوجد في الحياة شيء له قيمة ما لم يكن مرتبطا بأهل البيت. أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال، حتى الأعمال الحسنة في هذه الحياة، مثلا إنسان يقوم بأعمال في خدمة الناس، في مصالح الناس، هذا عمل حسن، لكن هذا العمل إذا لم يكن مرتبطا بأهل البيت، راجعا لأهل البيت، هذا العمل ينتهي بانتهاء حياته الدنيوية، هذا عمل دنيوي. العمل الذي يأخذه الإنسان معه هو العمل المرتبط بأهل البيت. كل شيء مرتبط بأهل البيت لا يخرج من هذا الغربال، وأي شيء غير مرتبط بأهل البيت فإنه يخرج من هذا الغربال. كان هذا الشخص اسم من الأسماء اللامعة، عند مجموعة من الشهادات الطويلة العريضة، كانت مزورة أو غير مزورة لا يهم، عند ألقاب طويلة عريضة، كانت هذه الألقاب يستحقها أو لا يستحقها لا يهم، عند أموال طائلة كثيرة جمعها من حل من حرام من شبهات لا يهم، عنده وعنده وعنده أسماء ومسميات، وقل ما شئت في هذا الباب، ومن هالمال حمل جمال، وافتح الباب على مصراعي لكل الاحتمالات، كل هذا إذا لم يكن مرتبطا بأهل البيت فلا قيمة له، حتى لو كان بنوايا حسنة فقيمته في الحياة الدنيا فقط. القيمة الحقيقية الباقية هو الشيء الذي يرتبط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك هذا القانون واضح، من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله. والاهم يعني تابعهم، تابعهم في أي شيء، تابعهم في فكره، في نواياه، في أخلاقه، في عباداته، في معاملاته، في كل تصرف من تصرفاته، وفي كل شأن من شؤونات حياته. ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد؟ الروايات هكذا تقول، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أصحابه، ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد؟ من هو هذا السعيد حق السعيد؟ قال صلى الله عليه وآله، السعيد حق السعيد، من تولى عليا في حياته وبعد مماته، وفي رواية من تولى عليا في حياتي وبعد مماتي النبي، والمعنى واحد، من تولى عليا في حياته وبعد مماته، هذا هو السعيد حق السعيد، من تولاه، من أحبه ومن أطاعه ومن تابعه ومن سعى لتحصيل معرفته. والمعنى الحقيقي لموالاة علي في زماننا هذا هي موالاة إمام زماننا، وموالاة إمام زماننا هي التي تنجينا من التمحيص، من التمييز، ومن الغربلة. وأسأله تعالى في هذه الليلة، هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة التي يقسم فيها على الله بالتجلي الأعظم الأعظم، تجلي الأعظم.